الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم إلى الحلقة الأولى من الحلقات الإذاعية، حيث سنتناول في 8 حلقات إذاعية لمادة الشركات المتعددة الجنسية. ويسرنا أن نرحب بكم إلى الحلقة الأولى وهي بعنوان مفاهيم وأساسيات عامة وعوامل نشوء وتطور إدارة المالية الدولية في مادة شركات متعددة الجنسية، والتي ستغطي المحاور التالية. المحور الأول مفاهيم وأساسيات عامة في الإدارة المالية الدولية. المحور الثاني عوامل نشوء تطور الإدارة المالية الدولية. المحور الثالث أزمات واضطرابات السبعينيات. أما المحور الرابع هو تطور الهياكل والمؤسسات والأسواق المالية الدولية، ثم التحرر المالي. المحور السادس مفهوم الإدارة المالية الدولية وأهدافها. وعليه عزيزي الطالب تستطيع في نهاية الحلقة الإجابة على التساؤلات التالية: 1- ما هي المفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة المالية الدولية؟ 2- اشرح بالتفصيل عوامل نشوء وتطور الإدارة المالية. 3- بين المقصود بالتحرر المالي. 4- وضح مفهوم الإدارة المالية وبين أهم أهدافها. قبل أن نبدأ بالمحور الأول عزيزي الطالب، لابد من طرح بعض الملاحظات المهمة وهي كالتالي: تعد الإدارة المالية الدولية علما حديث النشأة، حيث يعد وليد السبعينيات من القرن العشرين، وعبر تطورات كثيرة نقدية ومالية واقتصادية ومؤسسية كانت تسعى باتجاه تحقيق الكفاءة وتفعيل آليات السوق والوصول لاستخدام الأمثل لأسواق النقد والمال والسلع. إذ كانت الإدارة المالية هي إحدى الوظائف التي تمارسها الشركة في أنشطتها التشغيلية والاستراتيجية، فإن اكتساب الشركة السمة الدولية يعني أن أنشطتها المالية وحدودها اتسعت لكل العالم. عزيزي المستمع، تهدف هذه الحلقة إلى مراجعة شاملة لأهم الأحداث والعوامل النقدية والمالية والمؤسسية، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر بنشوء علم الإدارة المالية الدولية وبيان دور المؤسسات الدولية. نبدأ الآن بالمحور الأول وهو مفاهيم وأساسيات عامة في الإدارة المالية الدولية. إن أهم ما يميز التعاملات الدولية أنها تتم بأكثر من عملة واحدة، وإن حياتنا المعيشية اليومية بحاجة ماسة إلى ما يسمى بالتجارة الدولية، فهي عمليات تبادل معقدة ومتشابكة. ولكن الأهم من ذلك أن كل تلك السلع تقف وراها استثمارات دولية وحركة للنقد ورأس المال عبر قنوات، وتتداخل عناصرها ويطلق عليها بالتمويل الدولي. لقد أصبحت العلاقة بين أسواق رأس المال والأسواق النقدية أكثر قوة ضمن مجمل التطورات، وباتت منشآت الأعمال أكثر اهتماما وتحسبا للتغيرات البيئية الدولية، وأكثر اهتماما ودراسة لحق الإدارة المالية الدولية. عزيزي المستمع، إن الإدارة المالية الدولية يمكن أن تكون مساهمتها باتجاهين: الأول في الوصول إلى فهم واضح في كيفية تأثير الأحداث الدولية على المنشأة، أما الاتجاه الثاني فإنه يساعد المدير لتوقع مسارات الأحداث لغرض صنع القرارات الكفؤة والفاعلة قبل وقوع تلك الأحداث. إن موضوع إدارة المالية الدولية يهتم أساساً بالمشاكل التي تواجه منشآت الأعمال حيث يتأثر أداؤها بالبيئة الدولية. عزيزي الطالب، نسمع في النشرات الأخبارية وفي قراءتنا للصحف اليومية تغيرات أسعار الدولار والعملات الأخرى والنفط والذهب، ونسمع عن العديد من المؤشرات السياسية وأثرها على تلك المتغيرات، وبالتالي فإن أي تغير أو أي توقع مستقبلي للتغيرات في تلك الأسعار يؤثر على منشآت الأعمال أيا كانت، وبالتالي الأداء وعلى نتائج الأعمال وعلى الدول ذاتها. إن المشكلة الكبيرة في كل تلك التعاملات تكمن في العملات وعمليات تبادلها، ويظهر أمامنا في الإدارة المالية الدولية نشاط مهم وأساسي يكمن في إدارة العملة ومواجهة أخطارها. المحور الثاني، عوامل نشوء وتطور الإدارة المالية الدولية. تعود البدايات الأولى لعلم الإدارة المالية الدولية إلى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حيث العديد من التطورات النقدية والمالية والمؤسسية التي شكلت تحديات أمام منشآت الأعمال وخاصة عمليات الاستثمار والتمويل، مما أدى إلى ظهور صيغة في التعاملات الدولية ذات مضامين عملياتية وهيكلية وأدواتية تعمل خارج الإطار الوطني المتعارف عليه. لقد كانت تلك التطورات سابقة الذكر بمثابة نتيجة حتمية للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية وزيادة حجم التبادلات التجارية وتنامي العديد من الاقتصادات، وأيضا إلى عوامل سياسية واستراتيجية قادتها الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية. عزيزي الطالب، سنستعرض مع بعض الأهم تلك التطورات ومساراتها المختلفة. المسارات النقدية وتطورها، ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية إلا ونظام نقدي دولي جديد كان قد وضع على ما أفرزت في عقود العشرينيات والثلاثينيات من مشاكل وأزمات، فكان هناك مطلبين رئيسيين بني عليهما النظام الجديد، وهما: الأول، وضع ترتيبات نقدية على المستوى الدولي تكفل استقرار التبادلات الدولية وتسوية المدفوعات دون ما خلل أو اضطرابات نقدية، فكان لا بد من تأكيد ثبات سعر الصرف، والثاني يدور حول تثبيت سعر الصرف على أساس مستويات الإنتاج والعمل الوطني، ومحاولة تجنب خطر الانكماش الاقتصادي والبطالة والتي عانت منه العديد من تلك الدول. لقد برهنت السنوات التي تلت الحرب عن أهمية ودور تثبيت سعر الصرف ومحاولة تخفيف الآثار السلبية لتقلباته، وهكذا نمت في بريتون وودز محاولة إقامة نظام نقدي دولي يعتمد على سعر الصرف الثابت، وذلك بتثبيت سعر الذهب بالنسبة للدولار على أساس 35 دولارا لأوقية الذهب. وكذلك التزمت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بأن تضع لعملاتها سعر تعادل به مع الذهب والدولار. فضلا عن ذلك، فقد كان من ضمن بنود الاتفاقية محاولة مساعدة الدول ذات العجز المعقد في موازين مدفوعاتها بائتمانات دولية. لقد كانت اتفاقية بريتون وودز خطوة أساسية في بناء نظام نقدي دولي جديد تكون الاستقرارية في أسعار الصرف سمته العامة. عزيزي الطالب، سنستعرض مع بعض لأهم ملامح وسمات النظام النقدي الدولي الجديد بريتون وودز. لابد للمتابع والمتخصص في الشؤون النقدية والمالية أن يقف على أهم سمات ومكونات نظام بريتون وودز، والذي يعود إلى المؤتمر الذي تم الاتفاق فيه على اتفاقية نقدية دولية أطلق عليها أيضا اتفاقية بريتون وودز في عام 1944، وعلى إثرها أسس صندوق النقد الدولي. ولا بد من الوقوف على المبادئ التي يستند عليها صندوق النقد الدولي بوصفه من المقومات الأساسية للنظام النقدي العالمي حينذاك. إن التخطيط المؤسسة الدولية لتنظيم عمل النظام النقدي الدولي وحركته كان مطلبا أساسيا لقوى التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، وعند اجتماع بريتون وودز الذي ضم 44 دولة سنة 1944 الذي عقد في هامشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بدأ عهد جديد لأكبر مؤسسات نقدية دولية عرفت بصندوق النقد الدولي، وهي تستند على دعامتين أساسيتين، هما: المحافظة على استقرار أسعار الصرف أولا، والعمل بنظام الائتمان الجماعي. عزيزي الطالب، لقد مارس الصندوق في سنوات حياته الأولى دورا محدودا، وهناك تطور كبير في دوره الكبير والمتميز، فقد تم الاتفاق في بريتون وودز على تطبيق أسعار الصرف الثابتة على أرضية الأزمات والمشاكل. ويطالب الصندوق الدول النامية بتخطيط عملاتها بهدف التخلص من العجز في ميزان مدفوعاتها منطلقة من فلسفة مفادها أن تغيرات أسعار الصرف دائما لها أسبابها الاقتصادية. إن الوجه الآخر للصندوق يختص بالسيولة الدولية وكيفية ترتيبها وتنظيمها، حيث يحق لكل عضو الاقتراض للمساهمة في سد العجز المؤقت في ميزان مدفوعاته. وعليه سنتحدث عن دور الدولار في النظام النقدي. إن النقطة الجوهرية التي غيرت مستوى الأهمية هو النمو الاقتصادي السريع الذي حققته أوروبا واليابان، وكذلك التنامي المستمر للتجارات الدولية، وبدأت الحاجة للسيولة الدولية بوصفها الممول للتجارة العالمية. وإن احتياطيات الرئيسية للعملة هي بالدولار. إن السمة التي اتسم بها عقد الستينيات هي فقدان الثقة بالدولار مما انسحب كمشكلة واجهت نظام بريتون وودز في ذلك العقد، مما شكلت إحدى أهم مسببات سقوطه. لقد بني النظام النقدي العالمي على درجة عالية من التعاقدية بين الأطراف، مضمونها ثبات العلاقة بين الدولار والذهب، وفي الوقت الذي تعاظم العجز في ميزان المدفوعات. إن فترة الستينيات وبداية السبعينيات لم تساعد النظام النقدي العالمي، بل زادت واتسعت مشاكله وتفاقمت مؤشراته والضغوط عليه. وبدأ عهد جديد في النظام النقدي العالمي، حيث بدأت الدول بتحرير أسعار صرف عملاتها باتباعها وتقويمها لتحدد قوى السوق قيمتها. وبذلك بدأ عهد سعر الصرف المرن أو المعوم في إطار العلاقات النقدية الدولية والمدفوعات الدولية. عزيزي المستمع، دعنا نستعرض مع بعض الأهم سمات وملامح ما يسمى سوق الدولار الأوروبي. يختلف الاقتصاديون عن الماليين والمصرفيين في تفسيرهم لنشوء وتطور سوق الدولار الأوروبي وأهميته وأسباب ذلك، في العودة إلى بعض الأسباب الرئيسية تبريرا لنشوء وتطور ذلك السوق. وأحد أسباب وجود السوق هو استخدام الدولار بشكل كبير في تمويل التجارة الدولية والاستثمارات الدولية. وعليه فإن سوق الدولار الأوروبي قد تطور كنتيجة حتمية نابعة من رغبة صادقة لمحاولة تجنب القيود الضيقة والمحددة، وخاصة تلك التي برزت بعد تأزم العلاقات الدولية. تعد ظاهرة سوق الدولار الأوروبي إحدى أهم نتائج النظام النقدي الدولي ودوره الذي لعبه في تكامل أسواق المال وتفعيل دورها. كذلك فإن زيادة استقرار أسعار الصرف أدت إلى زيادة أهمية سوق الدولار الأوروبي. أيضا اتجهت المؤسسات الإيطالية والألمانية في تلك الفترة لتمويل أنشطتها التجارية الدولية والمحلية من خلال سوق الدولار الأوروبي، وبالتالي فقد ازدادت المنافسة بين البنوك وانخفضت أسعار الفائدة انخفاضا مهولا. يضاف إلى ما سبق ما وصل إليه العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي. وأيا كانت الأسباب، إلا أن ما تأكد وتبين أن تنامي العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي كان له آثارا كبيرة في نشوء تطور ونمو سوق الدولار الأوروبي. فمما لا شك فيه كان للمضاعف الائتماني دورا في تطوير السوق، إذ لا بد للمقترض من السوق أن يودع تلك المبالغ في مصارف أخرى، وبذلك تطور حجم الودائع والقروض، إضافة إلى عوامل المضاربة والبحث عن الأرباح. كل ذلك كان سببا في دفع تلك السوق إلى التطور. المحور الثالث، أزمات اضطرابات السبعينيات. اتسم عقد السبعينيات بالعديد من الأزمات المالية والاضطرابات النقدية في معظم الدول خاصة الأوروبية، فكانت هناك عملات تعاني من ضعف وبدأت تذبذبات في أسعار الصرف، مما أدى بالنتيجة إلى الدعوة إلى تأسيس نظام للنقد الأوروبي بهدف الحد من تلك التذبذبات. لقد اتسم عقد الخمسينيات والستينيات بالاستقرار والنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن عقد السبعينيات يوصف بأنه عقد الأزمات والمشاكل والاضطرابات الاقتصادية. ومصدر تلك الأزمات والمشاكل الاقتصادية قد تكون العوامل الطبيعية، ولكن المشكلة الكبيرة التي حدثت في عقد السبعينيات هو الارتفاع الكبير في أسعار النفط. لقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصفهما أهم مؤسستان دوليتان للمساهمة في حل الأزمة، ولكن لم نلحظ أي مساهمة أو تحليل واضح لحل المشكلة التي صورتها الدول الصناعية، ولم تضع هاتان المؤسسة أي خطة لمعالجة تلك المشكلة. إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق لم يتعامل مع مشكلة الفوائض التي أدعتها الدول المتقدمة، واقتصر نشاط الصندوق في تلك الفترة على تقديم الائتمانات لحل بعض المشاكل. إن ما يمكن تأكيده خلال عقد السبعينيات هو التوافق الذي حصل ما بين تعويم أسعار الصرف وزيادة أسعار النفط التي برزت بشكل كبير وأثرت على الوحدات الاقتصادية وعلى المستوى الوطني والدولي. فكانت هناك الاتفاقيات بين الدول الصناعية وخاصة الأوروبية للحد من الآثار السلبية لتغير أسعار الصرف للعملات. المحور الرابع، تطور هياكل المؤسسات والأسواق المالية الدولية. إذا كانت المهمة الرئيسية للمصرف تتضمن تقديم الخدمات المصرفية للعملاء والمتعاملين معه، فهذا لا يعني أن المصارف تتحدد في تقديم خدماتها في حدود أوطانها أو أقاليمها، وإنما قد تمتد ليكون العالم كله. وقد انطوت تلك الأنشطة المصرفية على عمليات الإقراض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة على قبول الودائع وتقديم الخدمات الأخرى. كذلك لمواجهة الحاجة لعمليات التمويل، وخاصة بعد أن برزت عمليات الاستثمار متعدد الجنسيات والتطور الكبير في المؤسسات متعددة الجنسية وتنامي عملياتها الاستثمارية والتمويلية. ولكن في المقابل واجهت المصارف أخطارا كبيرة كان عليها إدارتها لتحقيق أهدافها، وخاصة أن التعاملات الدولية تتسم بالتعامل بعملات مختلفة وكثيرة، سواء على مستوى الأنشطة التجارية أو تدفقات رأس المال بين الدول. إن التطورات التي حصلت في عقد الستينيات في المصارف لم تكن لتقارن مع ما بلغته في عقد السبعينيات، فقد حصلت تغيرات هيكلية كبيرة، إذ سرعان ما بدأت المصارف الوطنية في الدول المتقدمة بتأسيس شبكات من الفروع والمكاتب تعمل في الخارج، واتسع ذلك السوق جغرافيا ليكون سوقا عالميا، ولتشكل شبكة تغطي خدماتها المصرفية كل أنحاء العالم عبر أشكال مختلفة، وتعمل ضمن مصارف دولية عملاقة. وكذلك اتسعت المصارف في أدواتها المالية التي تستخدمها في تنفيذ عملياتها المصرفية وتسهل تغطية خدماتها. ولدراسة ظاهرة التدوير في المصارف وما يطلق عليها بالمصارف الدولية، يمكن الوقوف على مجموعة من العوامل التي ساهمت في تشخيص تلك الظواهر، منها عوامل اقتصادية وتنظيمية وسياسية. لقد تركزت أنشطة المصارف الدولية في القروض قصيرة الأجل والتي تستخدم في تمويل العمليات التجارية الدولية، والقروض متوسطة الأجل التي استخدمت بشكل كبير في تمويل الشركات متعددة الجنسية جنبا إلى جنب مع القروض قصيرة الأجل. وهنا برز ما يسمى بالمراكز المغتربة. المراكز المغتربة والاتساع الجغرافي، حدث الاتساع نحو العالم الواسع بأسره، وبدأت المصارف بتأسيس فروع مغتربة في عدد كبير من الدول العالم. إن المركز المصرفي المغترب يعرف بأنه مصرف صغير ينفذ العمليات المصرفية بإدارة معينة ذات مرونة عالية، وتخضع للقوانين المصرفية وغير مرتبطة بالسوق الوطني، وتضم أعمال المصارف المغتربة أعمال الجملة والمفرد بالمفهوم التسويقي. والمركز المالي المغترب يضم عدد كبير من المصارف المغتربة. لقد شهد عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات تطورا كبيرا في حجم التعاملات المصرفية الدولية. لقد تطورت التعاملات للمصارف الدولية لتصل إلى حجم لا يمكن معه مقارنته بحجم التعاملات المصارف الوطنية. لهذا بدأت هذه الحركة كتطور مثير للانتباه، ويحوي بمضامينه اتجاهين، هما الاتجاه نحو نزع القيود على تحركات رأس المال في عدد كبير من الدول، أما الاتجاه الثاني هو النزوع نحو التدوير الدولاري الذي بدأ تمارسه الأسواق المالية. وسنستعرض تلك الاتجاهات. الاتجاه الأول، وكانت بدايته عندما رفعت سلسلة من الضوابط الرقابية على رأس المال، والتي كانت تفرضتها في عقد الستينيات، وكذلك السماح للمصارف وبعض المؤسسات في تحويل أموالها إلى أسواق العملات. كان لذلك الحدث الخاص برفع القيود دورا كبيرا في زيادة حركة رأس المال على أساس سعر الفائدة بحث عن المزيد من الأرباح أينما ووقتما وجدت. وتأسيسا على ذلك، فقد انعكست تلك التطورات بشكل كبير على موضوع السيولة وسرعة التحرك بين الأسواق. أما الاتجاه الثاني ممثلا في زيادة أهمية التدفقات المصرفية، والتي تنامت خلال عقد السبعينيات، ومحورها الرئيس تركز في فوائض في المصارف الدولية، حيث بدأت حلقة الإطراد لتغطية العجز في موازينة فوات الدول ضمن هيكل المصارف الدولية ونظامها، حيث لعبت الأسواق الدولية دورا بالغ الأهمية في تنفيذ تلك العمليات. إن تفعيل الاتجاهين سابقي الذكر في تحقيق مزيد من التحرر في حركة رأس المال، إضافة إلى المزيد من عملية التدوير الدولاري ضمن نظام المصارف الدولية، كان له أكبر الأثر في تنشيط تلك المؤسسات المصرفية الدولية. إلا أن هذا النشاط المصرفي الكبير كان قد أثار مسألة جوهرية وهي إدارة الخطر، ذلك أن تنامي عنصر الخطر بات أمرا لا يستهان به. المؤسسات متعددة القومية. يرتبط مفهوم المؤسسات المتعددة القومية بالاستثمار الأجنبي بشكل عام والمباشر بشكل خاص، كما نعلم أن الاستثمارات الأجنبية تأخذ شكلين هما المباشر والمحفظي. الأول يتضمن الاستثمارات الأجنبية في الموجودات الثابتة، الثاني يتضمن الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأوراق المالية. وعليه إن أسباب نشوء وتطور الاستثمارات الأجنبية والتي تأخذ صيغة التدفقات الداخلية والخارجية أو المستوردة والمصدرة لها وأسباب وآليات الاستثمارات الأجنبية، فهناك من يفسر تلك الظاهرة على أساس عمليات التدوير لرأس المال. عزيزي الطالب، لقد تطورت ظاهرة المؤسسات عابرة القومية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وبدت في نهاية ذلك القرن كسمة من أهم سماته كما أشارت تقارير الأمم المتحدة، وبدأت ظاهرة تحكم العالم اليوم في إطار ظاهرة التدوير والعولمة. المحور الخامس، التحرر المالي. التحرر المالي ظاهرة حديثة نسبيا، ويقصد بها محاولة تخفيف القيود الحكومية على المؤسسات المالية وآليات عملها وأدواتها. فكانت الاستجابة نحو مزيد من التحرر المالي بهدف تفعيل المؤسسات المالية وتحقيق سوق المنافسة، مثال ذلك نشوء وتطور المؤسسات المتعددة القومية، وقد شكلت هذه إحدى أهم الظواهر. ولهذا فرض هذا الوضع استجابة مضمونها العمل قدر المستطاع على إزالة تلك العوائق، فكانت عمليات التحرر سواء منها السلعي أو المالي. وقد استطاعت الدول المجتمعة أن تنظم تلك العمليات في إطار اتفاقية التجارة الدولية التي تندرج بنودها تحت منظمة التجارة العالمية. لقد كان التحرر المالي بمثابة الاستجابة الطبيعية لمجمل التحديات التي واجهتها الدول والمؤسسات والنظم المالية على حد سواء، وبقي تفعيل آليات المنافسة في ظل عمليات الانفتاح الاقتصادي والمالي وتكامل الأسواق. يمكن القول بأن نطاق الخدمات المالية التي تقدمها الأسواق والمؤسسات المالية وأن تخفيف القيود وصيغة التحرر سوف تؤدي إلى تشغيل المؤسسات والأسواق المالية وفق آليات السوق، وأن آثار التحرر المالي تظهر أولا من خلال تأثيرات أسعار الفائدة والائتمان. أما اتجاهات التحرر المالي فإنها تتخذ الأشكال الآتية: أولا الخصخصة، حيث بدأت دعوات صندوق النقد الدولي ومناداته بالتحول نحو القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة وتفعيل آليات السوق والتوسع في قاعدة حملة الأسهم، تتبناها الحكومات بهدف التخفيف من عبء الموازنة العامة وتحقيق الأهداف سابقة الذكر. ثانيا الاستثمارات الأجنبية، تعد أهم مظاهر التحرر المالي ذلك أن الاستثمارات الأجنبية يأخذ شكل التدفق النقدي من وإلى الدولة المعنية، ولهذا تتحقق عمليات إعادة توزيع الموارد وتقسيم الإنتاج الدولي. ثالثا إدارة هيكلة السوق وإعادة تنظيمه، وتعد عمليات إدارة السوق من أهم اتجاهات التحرر المالي، ويقصد بها إعادة تركيب هيئات الإشراف والإدارة والمتابعة اليومية والشهرية وفق القواعد والضوابط التي تحقق الانفتاح الكامل والمنافسة الصحيحة. رابعا الإفصاح والمعلومات، لقد اتخذ التحرر المالي اتجاهات تدعو إلى الإفصاح المعلوماتي وبشكل واسع ومفصل، ذلك أن الإفصاح يسهم في تحقيق الكفاءة وتشغيل السوق المالية من خلال توفير الأرضية التنافسية للمتعاملين أفرادا وشركات، ذلك أن المعلومات تعد أهم أركان عملية اتخاذ القرار الاستثماري التمويلي. خامسا التكاملات وانفتاح الأسواق مع بعضها، مثل هذا الاتجاه يمكن أن يسهم في تدعيم القدرة التنافسية للمستثمرين والممولين. سادسا تخفيف الإجراءات والروتين الحكومي، لقد كان هذا الموضوع والخاص بالقيود وكيفية تخفيفها من أهم أركان التحرر المالي، بالتالي يسهم في تسهيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية وإدارة النقد على المستوى الدولي بعيدا عن التدخلات الحكومية وغيرها. المحور السادس، مفهوم الإدارة المالية الدولية وأهدافها. إن مفهوم الإدارة المالية يرتبط أساسا بإدارة منشآت الأعمال، ويهتم بالتحديد بإدارة المواد المالية، وضمن وظيفتين أساسيتين هما الاستثمار والتمويل وتخطي الحدود الوطنية لدول أخرى أطلق على ذلك بالتدوين، ولهذا سميت بالإدارة المالية الدولية، ولا يرتبط بشرط معين كالحجم أو العمر أو غير ذلك. ولهذا فإن إدارة تلك الأموال ضمن مفهوم الاستثمار والتمويل يطلق عليه بالإدارة المالية الدولية. الإدارة المالية الدولية ذلك الحقل الذي يحدد إطار وحدود عمل إدارة مالية الشركة مع البيئة الدولية عبر مؤسساتها وأسواقها المالية، ومن خلال أدوات مالية معينة وعمليات مدولة. عزيزي الطالب، إن هدف الإدارة المالية الدولية يكمن في الحد من الخسائر التي تتحقق بسبب الانتشار الجغرافي الكبير عبر الدول لعمليات وأنشطة شركات الأعمال التي تخطط الحدود وانتشرت عبر الدول، وذلك من خلال توجيه عمليات تدفق الأموال بين الدول وعبر إدارة كفؤة للأخطار السياسية وأخطار العملات وتحقيق قرارات كفؤة وفاعلة وترتيبات مالية. أن الإدارة المالية الدولية تعد مسؤولة عن تنفيذ مختلف العمليات المالية الاستثمارية والتمويلية عبر الحدود، وكذلك عن كيفية استخدام الأدوات المالية التي تسهم في تعظيم الربح وتقليل الخطر عبر أسواق مالية دولية مختلفة. وعليه فإن دراسة الإدارة المالية الدولية يمكن أن تساعد في فهم الأحداث الدولية وكيفية صياغة القرارات المالية في خضم شبكة معقدة من التعاملات عبر الحدود التي يكون لها تأثيرا بالغا على شركات الأعمال بالسلب أو الإيجاب. إن أهم ما يميز الإدارة المالية الدولية عن إدارة مالية الشركة الوطنية هو الخطر الإضافي الذي تتعامل معه المؤسسة الدولية، وهو الخطر السياسي وخطر العملات. تعد الإدارة الموجودات والمطلوبات جوهر عملية الإدارة المالية في المفهوم العلمي، وبالتالي فإن تقييم الموجودات والمطلوبات سوف يتم بالعملة الأجنبية بما في ذلك كل الموجودات والمطلوبات. فإن الإدارة المالية الدولية تهتم أساسا بكل تلك السياق من التعاملات الآنية أو المستقبلية بهدف إبطال آثار وتجنب تلك الأخطار ومحاولة تعظيم الأرباح التي تتحقق عبر الحدود الوطنية. أهداف الإدارة المالية الدولية: تحقيق هدف تعظيم الربح عبر العديد من مؤشرات الأسعار والأرباح والكفاءة، ولكن ضمن منظور استراتيجي معبر عنه بتحديات البيئة أو السوق أو ما يطلق عليه بتهديدات التي تواجهها الشركة. وبالمقابل إن الشركة عليها أن تسعى إلى تكييف نفسها أثناء تلك المواجهة لتحقيق استراتيجياتها والمتمثلة في تعظيم الأرباح، لتتمكن بعدئذ من النمو والاستقرار والبقاء في مواجهة التحديات. لذلك فإن هذا الواقع يفرض أهدافا تسعى الإدارة المالية جاهدة إلى تحقيقها، وتقف وراء هذه الأهداف نظريات عملية تسعى إلى تحقيق التوازن بين هدف الربح والأهداف الأخرى. رغم أن النظرية التقليدية للشركة تفرض أن هناك توسعا محدودا يكتنفها ولأسباب اقتصادية متعلقة بالعرض والطلب وتحقيق الحجم الاقتصادي الأمثل، وكذلك وفورات الحجم، وأن الشركة القادرة على التوسع سوف تتوسع في طاقاتها وتنوع أنشطتها، ذلك أن النمو يعتمد بالدرجة الأساس على الربحية، فكلما ارتفعت مؤشرات الربحية كلما كان هناك مزيد من الأموال استثمارها وبالتالي نموها وتوسعها. استراتيجية النمو: إن استخدام النظريات التقليدية من منظور اقتصادي يرتبط التوسع بالإنتاج من جهة وبالسوق عالية العرض والطلب من جهة ثانية، وتسعى الشركة جاهدة إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية، وهما عاملان أساسيان يقودان إلى تعظيم الربح والتوسع، ويبقى العامل المالي فوق كل اعتبار، وخاصة حجم الاستثمارات وكيفية إدارة الأخطار التي تواجه الشركة في الأجلين القصير والطويل. وتقف مجموعة من المحددات أمام هدف النمو، منها محددات مالية وخاصة المصادر التمويلية وسياسة الشركة التمويلية واقتناص الفرص الاستثمارية، وكذلك المحددات الاقتصادية ومضمونها والعوامل التي تحكم السوق، وكيفية تأثيرها على الطلب وسلوك الكلف والحجم. إضافة إلى كل ما سبق، فإن هناك محددات إدارية على مستوى النشاط القطاعي وسلوك الشركة وأدائها. عزيزي الطالب، فقد تناولت هذه الحلقة الاتجاهات الرئيسية التي ساعدت بيئة الأعمال العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي شكلت عوامل أسهمت في نشوء وتطور علم الإدارة المالية الدولية. حاولت الإدارة المالية الدولية الوقوف على تلك الظواهر الحديثة على مستوى العمليات والهياكل والنظم ودراستها من منظور القرار المالي الاستثماري والتمويلي، وكيف يسهم في تحقيق أهداف تلك الشركات في تعظيم الربح والنمو وتخطي الحدود. عزيزي الطالب، سوف أطرح عليكم سؤالين هامين سنجيب عليهما في المحاضرة القادمة، وهما: السؤال الأول، ما هي طبيعة الشركة المتعددة الجنسية والعلاقة بين الشركة والفروع؟ السؤال الثاني، ما هو مضمون نظرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونظرية التدويل؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.